أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في خطبتنا اليوم تذكير لنا نحن المسلمين بأهم واجب من واجباتنا في هذه الحياة الدنيا ألا وهو أن ننقذ أنفسنا من العذاب يوم القيامة أن نعمل على إنقاذ أنفسنا وإنقاذ أنفسنا يوم القيامة يقتضي منا أن نستجيب لأمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلينا أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خفايا القلوب ويعلم الصادقين في توبتهم وإنابتهم وعهدهم معه سبحانه وتعالى ويعلم الذين يترددون ويتخاذلون ويمكنون للشهوات في قلوبهم ولحب الدنيا في حياتهم، فيوفق الله الذين صدقوا عهدهم معه، أما الذين ترددوا فإذا رأوا عدم التوفيق للخيرات فليعلموا أن المشكلة في قلوبهم. أي واحد منا عندما يرى نفسه لا تنشط للخير فينبغي أن يدرك أن هناك مشكلة في القلب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع يدفعنا دوما أن ننتقل به إلى واقعنا العملي نحن المسلمين، لأننا إذا تحدثنا عن بعض الأمور التي نفهمها جميعا كاجتناب كبائر الإثم والفواحش والقيام بالفرائض التي فرضها الله عز وجل، لوجدنا أنفسنا نجتنب كثيرا من الفواحش ونقوم بعدد من الفرائض كالصلاة والصوم والحج. ولكن هناك فرائض، فرائض الأمة، فرائض المجتمع، هي التي ينبغي أن نلتفت إليها في حياتنا الدنيا. فمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي الاهتمام بواقع الناس والأخذ على أيدي الغافلين والمقصرين والمنحرفين عن الحق، ومساعدة الناس في رؤية هذا الحق وفي العمل به في حياتهم الدنيا. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عذابا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم، أي حتى تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من نتائج الإعراض عن الاهتمام بالواقع الذي نعيشه نحن المسلمين. هذا الواقع الذي يتحرك فيه شياطين الإنس والجن، ويحركون معهم الشهوات، ويحركون معهم الغرائز، ويحركون معهم المخاوف والمطامع، ويذهبون في دروب شتى من أجل السيطرة على الإنسان والسير به نحو طريق غير سديد. هذا الواقع يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى موقف. هذا الفهم هو الذي يجنبنا أن نقع في المطبات، وهذا الموقف هو الذي يجعلنا نقاوم الشر وأهل الشر ونتمسك بالخير عن علم وعن تصميم وعن معرفة بما نحن عليه من الحق. ولكي لا أطيل في هذا الموضوع، فإني أحب أن أدخل إلى واقع أمتنا. في هذه الأيام نشهد زلازل في عالمنا الإسلامي، بل زلازل تجتاح كل مسلم في الدنيا. فإذا لم يكن في بلد فيه فوضى وفيه حرب وفيه اقتتال، كانت المخاوف تحيط به من كل جانب، والاتهامات تتناوله هنا وهناك، وهناك قوى في كل مكان تنظر إلى هذا الإسلام الذي نؤمن به نظرة خاصة. العالم من أقصاه إلى أقصاه يعج ويموج بعقائد ومذاهب وأديان وفرق، ولكن الإسلام من بين كل هؤلاء جميعا هو الذي يخص بالهجوم الفاضح الكاسح. وقد يظن البعض أن هذا الهجوم وليد سنوات متأخرة أو أحداث حدثت في هذه السنوات التي مضت، وهؤلاء واهمون. فلو رجعوا إلى قرون خلت لوجدوا أن هذا الدين محل اهتمام قوى الشر في الأرض وقوى التسلط في العالم. إبعاد الإسلام عن حياة المسلمين تجلى في كثير من المظاهر، وكان من مظاهره في القرنين الماضيين على وجه التحديد سيطرة قوى الاستعمار على معظم بلاد المسلمين وإقصاء الإسلام من حياة الأمة والسعي الحثيث إلى علمنة هذه الأمة، أي بفصل دينها عن فكرها عن شعورها عن واقعها عن حياتها، وجعل هذا الدين في متاحف التاريخ يذكرونه كذكرى من الماضي. فلما أبت فئات في الأمة أن تتعامل مع دينها بهذه النظرة جددوا مرة بعد مرة الهجوم على هذه الأمة وتخويف هذه الأمة من أن تعلن انتماء واضحا لهذا الدين. هذا جانب، والذي نعيشه في هذه الأيام هذه الفتن التي هزوا فيها العالم الإسلامي هزا عنيفا، واستعانوا على قوة هذه الهزات لكي تكون قاتلة بأناس يتكلمون بلغة المسلمين وقلوبهم قلوب أعداء الأمة وأعداء الإنسان. في هذه الأيام يحتفل ناس من الشرق ومن الغرب وزعامات سياسية بمرور 60 عاما على استلاب فلسطين. فلسطين كعنوان ماذا تعني؟ تعني عدوانا من قوى الجشع التي تسلطت على الإنسانية في القرون المتأخرة ودقت إسفينا في عالم المسلمين ينز ويجعلهم في اضطراب دائم، ويجعل هذه الأمة لا ترتاح إلى جانب من الجوانب، وكلما تولدت فيها إمكانية نهضة وأمل موعود يتجدد الهجوم على أمة الإسلام. فبعد أن فرقونا في أعقاب الهجوم على الأمة المسلمة في القرن الماضي وخاصة في المنطقة العربية، إذا بهم اليوم يجددون العزم على تمزيقها مذهبيا عرقيا من جديد، بعث النعرات القومية على تمزيقها أيضا داخل المذهب الواحد إلى قوى سياسية متناحرة متقاتلة، فقتل المسلم المسلم وقتل العربي غير العربي وغير العربي قتل العربي وسالت دماء. وإذ بالجميع يستعين بقوى خارجية على قوى داخلية، ووجدت داخل بلاد المسلمين قوى تطلب العون من الخارج، بل إذا أتى هذا الذي من الخارج هناك من يتوسل إليه بأن يبقى في الداخل لكي يسيطر على الأوضاع ولكي يمنحهم القوة والتمكين في الأرض. هذه حالة من الاهتزاز تجعل الناس يتفاعلون معها بألوان شتى. وضع آخر غير العراق على سبيل المثال وفلسطين، وضع آخر في لبنان الذي نشهده اليوم، نشهد أمورا تنذر بتفجير منطقة عزيزة من بلاد المسلمين والتمكين أو التمهيد لإقامة دول الطوائف والمذاهب والرايات الصغيرة لكي يمكنوا لإسرائيل ولكي يمكنوا لأنفسهم أيضا. فهناك قوى تعلن جهارا نهارا استعدادها للتعاون مع قوى التسلط العالمي لقهر خصومها في الداخل. ووجد في الناس فتنة في الفكر، ووجد عندهم ضلال في المواقف يجعل الإنسان حيرانا. نحن إذا نظرنا حولنا، نحن نسخة من المسلمين المنتشرين في الأرض. معظم أوقاتنا نتسقط الأخبار، غالبية منا لا يهمها من مات من عاش من غزا من سلب من نهب، لا يهمها. وهناك فئة تتابع الأخبار وتنفعل وتحترق وتشتم، ولكنها لا تفعل شيئاً، لا تنظر إلى الأسباب الحقيقية للأزمات الكبرى. وهناك من يستيقظ عند الطامة الكبرى، عندما تأتي مصيبة كبيرة جداً. أما الأيام التي نمر بها والتي هي من قرون، ليست وليدة يوم، وهي حالة شاذة والتي لا تحرك كثيراً منا، هذه الأيام معظم المسلمين لا يشعرون بما يراد بهم وما يخطط لهم. هناك فئة طيبة تستيقظ إذا غزت أمريكا العراق وأفغانستان، ولكن تستيقظ للحظات لتشتم وتسأل ماذا أصنع. وكأن الدنيا إذا جلس الإنسان في بيته مع أصحابه، ماذا نصنع؟ أو أتى إلى عالم، أو أتى إلى مسجد، ماذا نصنع؟ سيجد عنده الحل. هناك حلول لا توجد إلا من خلال الزمن، وإلا من خلال العمل الجاد والمتواصل، والذي يقوم على أساس من الفهم الصحيح للواقع ولدين الله عز وجل. يا إخواني، الصنف الذي يريده الإسلام هو الصنف الذي قال الله عنهم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا الصنف هو الذي يعيش المأساة ويحاول في حدود ما يستطيع أن يوقظ في الناس الشعور بالواجب. هناك علم بالواجب وهناك شعور بالواجب. معظم الناس اليوم يعلمون الواجب ولكن لا يشعرون به، وهذه الفئة القليلة هي التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وظهورهم ليس بالعدد، أي يبقوا شاهدين على الناس بالحق. هناك من يبين للناس الحق، فمن استجاب لهذا الحق وصبغ حياته به فقد فاز، ومن أعرض لقي الله يوم القيامة وحاسبه ربه عن غفلته وعن إعراضه. هذا الواقع الذي تعيشه الأمة يا إخواني ليس جديدا علينا. وسريعا أذكركم بغزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب ما هي؟ قوى خارجية تجمعت وأتت وأحاطت بالمدينة، وقوى داخلية، منهم من يحمل المواطنة كيهود، ومنهم من يعيش بالظاهر كجزء من المسلمين ولكنهم منافقون، وهم المنافقون كانوا في الداخل يصلون مع المسلمين ويجلسون مع المسلمين، ولكن كانوا كارهين للإسلام ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفينا الآن كل هذه الأصناف والمصائب. هؤلاء جميعا، هذه القوى اجتمعت في لحظة من أجل استئصال الإسلام في المدينة، والمسلمون كانوا قلة في العدد، كانوا ضعفاء في العدة. والمسلمون عندما حوصروا خافوا على أبنائهم وعلى زوجاتهم وخافوا على أنفسهم. ويصور لنا ربنا عز وجل صورا من هذه الواقعة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هناك في الداخل كان فريق المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الضعف الذي نحن فيه، وهذا الاستكبار الذي نعانيه من قوى التسلط له نهاية، إما أن ينتهي بنصر المؤمنين وفوزهم في الدنيا والآخرة، وإما أن ينتهي بإحدى الحسنيين، وهو أن يقضي الإنسان على طريق الإسلام باذلاً. والبذل لا يعني مواجهة مسلحة دائماً، المواجهة المسلحة في مناطق تكون وفي تكون في مواقع وفي لحظات، أما المسلم الذي يرتبط بإسلامه فهو الذي يهب للدفاع عن نفسه وعن أهله وعن الإنسانية أمام شر الأشرار وطغيان الطغاة، من أجل أن يحقق النجاح في الدنيا والفوز عند الله يوم القيامة. وهذا يقتضي منا أيها الإخوة، بدل أن نشتم الواقع، أن نعيد النظر في أنفسنا نحن. نحن هل نحن من الغثاء الذي تحدث عنه صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تجتمع عليكم أو تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هل هذا السؤال نسأله كل واحد لنفسه بينه وبين الله عز وجل: هل أنا من الغثاء أم أنا من الذين يستحقون نصر الله عز وجل؟ ماذا أصنع، ماذا أقدم في حياتي من أجل مستقبل أفضل لي في الدنيا والآخرة وللمسلمين؟ أسأل الله عز وجل ونحن نشعر بآلام الأمة أن تستيقظ في قلوبنا مشاعر الواجبات الحقيقية، وأن نعيد النظر بجد ونشاط في قدراتنا، في إمكاناتنا، في واجباتنا، في علاقاتنا مع بعضنا البعض، وأن ندعم جانب الخير، جانب التعاون، جانب التلاقي على الله عز وجل. أسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا، على ضعفنا، على شياطيننا، وأن يمكن للإسلام في قلوبنا وحياتنا. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، من جملة ما ينبغي أن نلتفت إليه هو أن نهتم بأجيالنا القادمة. أجيالنا القادمة إذا لم تكن قوية فستزيدنا ضعفا. ومن أيام اجتمع مجموعة من أبنائنا الشباب في الشباب الإسلامي في المسجد هنا واتحاد الطلبة المسلمين، وتدارسوا واجباتهم نحو إخوانهم الذين هم أصغر منهم سناً، ووصلوا إلى رأي أن عليهم أن يساعدوا الأجيال الشابة والأجيال الصغيرة في تقويتهم من الناحية العلمية، لكي يشقوا طريقهم في المستقبل إلى مواقع مؤثرة في هذا المجتمع، من خلالها يخدمون أهلهم ويخدمون الناس جميعاً. ولذلك هؤلاء الإخوة الشباب سيوزعون بعد الصلاة يعني استطلاعاً واستبياناً أسئلة يوجهونها خاصة للآباء وللشباب الذين عندهم إمكانية المساهمة في تقوية الأبناء في دروسهم، وهذا سيكون بداية من العام القادم الدراسي، أي في شهر أغسطس القادم إن شاء الله تعالى مع بداية الدراسة. ولكن لكي يجهزوا أنفسهم يحتاجون إلى هذه الدراسة، فساعدوهم، فإذا وجدوا التعاون والتجاوب اندفعوا إلى هذا العمل، وإذا وجدوا الإعراض شعروا بخيبة الأمل. فلنكن مع هؤلاء الشباب متعاونين، إذا أعطونا ورقة نأخذها، نجيب عليها، نكتب، لا نأخذها يعني حياء، وإنما نأخذ ونكتب ونتعاون ونأتي بأبنائنا ونعاونهم إذا كنا قادرين على العون. أسأل الله أن يجزي هؤلاء الشباب خيرا، وأن يوفق الآباء للاستجابة لهذه البادرة الطيبة. وأخيرا، يوم الأحد القادم هناك رحلة اجتماعية جماعية إلى بروكسل، فالأخوة والأخوات الذين سجلوا اللقاء في الساعة 8:00 إن شاء الله تعالى، وقد تكون هناك مفاجآت في بروكسل، فليستعدوا إلى المفاجآت، لا نقولها حتى نواجهها إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لدعم علاقاتنا الأخوية فيما بيننا، وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفر. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، اللهم صرف السوء عن المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينهم ردا جميلا، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.